أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو موعدنا مع تدبر أصل التنزيل وتلك السلسلة المباركة إن شاء الله عن مقاصد الصور. تكلمنا عن أول سورة صافحت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتنزلت من السماء، هي سورة العلق أو سورة اقرأ. هذه السورة قلنا إن معظم مقصود هذه السورة أن نبتدئ في أمورنا خاصة المهمة ببسم الله تبارك وتعالى الذي جلت عظمته. الرب تبارك وتعالى الخالق المان على عباده بتعليم الكتابة والحكمة. كذلك ذكرت السورة الشكاية من أهل الضلالة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كذلك هددت أهل الكفر والمعاصي لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، خوفت من العقوبة وبشرت الساجدين بمزيد من القربة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. كذلك يا أحباب، تضمنت سورة العلق كذلك تلقين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، اقرأ باسم ربك، فهو يقرأ ملقنا القرآن، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالقرآن لم يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لقنه صلى الله عليه وسلم تلقينا. كذلك الإيماء إلى أن علمه بذلك ميسر، لئلا الذي ألهم البشر العلم بالكتابة هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالقراءة، فهي بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرب تبارك وتعالى لن يتخلى عنك، بل سيعلمك ويوفقك ويسددك. كذلك نبهت الأمة إلى أنها ستصير أمة المعرفة، أمة الكتابة، أمة العلم، أمة معلمة ومعلمة. فكانت أول الآيات وأول القضايا التي ذكرتها السورة قضية العلم، قضية القراءة التي هي أعظم وسائل العلم. كذلك وجهت النظر في خلق الموجودات وخاصة الإنسان كيف خرج من علقة، مع أن العلقة قطعة دم والدم دائما يقترن به الموت، لكن من عظمة الله أن الدم هنا العلقة خرجت منها الحياة، خلق الإنسان من علق. لو قال خلق الإنسان من تراب لكان أقرب إلى نواميس البشر التي عرفت الآن، أن التراب مادة الخير، أن التراب مادة النماء، أن التراب محضن للإنبات. لكن من العظمة هنا أنها ذكرت خلق الإنسان من علق، وهي المرحلة الثانية بعد التراب، ليفيد أن الرب تبارك وتعالى الذي أنشأ الإنسان من هذا الدم، هذا الإنشاء العظيم قادر على أن يبعثه مرة ثانية من مما هو أسهل من ذلك وما أيسر من ذلك، وهو من تراب. كذلك هددت من كذب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لصد النبي عن الصلاة وعن الدعوة والأمر بالهدى والتقوى، وأعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عالم بأمر من يناوئونه وأنه قامعهم. وناصر رسوله صلى الله عليه وسلم ثبتت الرسول على ما جاء به من الحق، وأمرته بالصلاة وألا يعبأ بقوة هؤلاء، لأن قوة الله تقهره. إذن كانت هذه بعض مقاصد سورة العلق. تناولنا بعد ذلك سورة نون والقلم والمسطرون. معظم مقاصد سورة نون الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكرت في قصة أصحاب الجنة عذاب مانع الزكاة بمحق بركة ثمارهم، بل محق ثمارهم من أصلها. خوفت الكفار من القيامة، هددت المجرمين بالاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وكذلك أشارت إلى حال يونس عليه السلام حينما لم يصبر على قومه وخرج منهم بغير استئذان. كذلك نبهت النبي صلى الله عليه وسلم إلى فائدة الصبر على أذى قومه، وأن العاقبة ستكون له. وكذلك حذرته من مكرهم وكيدهم وكرههم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. كلمة الإزلاق هنا يعني هي انزلاق شيء من شيء، يعني لو رادوا لو استطاعوا إسقاطك يا محمد، إهلاكك أو تدميرك، ما قصروا في ذلك. إذن نبهت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدى كراهية هؤلاء حتى يأخذ حذره صلوات الله وسلامه عليهم. كذلك قال برهان الدين البقاعي إن مقصود من مقاصد سورة نون إظهار ما ستر وبيان ما أبهم في قوله تعالى فستعلمون من هو في ضلال مبين، بتعيين المهتدي الذي برهن على هدايته وعلى حيازته للنور الأعظم صلى الله عليه وسلم. أدل ما في السورة على هذا الغرض سورة نون هو بيان فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيان قدر العلم والقلم، فلذلك بدأت نون والقلم وما يسترون. كذلك نبهت على المداد وعلى الكتابة وعلى شرفها، وبينت أمر المعارف والطريق الوصول إليه. فيها أيضا في سورة نون تحدي المعاندين بالإعجاز أو التعجيز في الإتيان بمثل سور القرآن، وهذا أول التحدي الواقع في القرآن، يعني أول تحدي جاء في القرآن جاء في سورة نون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، إذ ليس في سورة العلق ولا في سورة المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدي ولا تصريح، لكن هذه فيها إشارة التحدي بمعجزة الأمية حينما قال نون والقلم وما يسترون، كأنها تشير إلى القلم وإلى الكتابة وإلى ما دون من القرآن والكتب السماوية. إن كنتم تكذبون بدعوة النبي محمد فها هو القلم وهي الدواء، فأتونا بكتابة أو بكتاب مثل هذا الكتاب أو بسورة على الأقل. ابتدأت بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم تأنيسا له وتسلية له عما لقيه من أذى المشركين حينما بشرته ببشارات عدة، نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فكان هذا فيه تأنيس وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في مقابل ما لقيه من أذى المشركين. أكدت كذلك بالقسم بما هو من مظاهر حكمة الله تبارك وتعالى في تعليم الإنسان الكتابة، فتضمن القسم بنون والقلم وما يسترون قسم بالقلم والقسم بالكتابة، وقل إن شئت القسم بالكتبة وهم الملائكة، سواء ما يسترون أي ما يكتب أو ما أو من يكتب، فكل ذلك فيه بيان لتشريف القلم والعلم والكتبة وتشريف الحروف، لأنها هي التي سينسج منها كلام الله تبارك وتعالى إن صح ذلك الوصف. أرجع اليوم وأقول يا أحباب معنا سورة المزمل اليوم، نحاول أن نقتطف بعضا من ثمارها بحسب فتح الله تبارك وتعالى علينا وعليكم. فنبدأ كما تعودنا بتلاوة يسيرة لسورة المزمل، ثم بعد ذلك نأتي إلى أغراضها عامة، ثم نشير إشارات خفيفة إلى بعض معانيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. إن وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ما أعظم القرآن وما أحلى هذا الكلام. انظر إلى هذه السورة العظيمة التي من مقاصدها الإعلام بأن محاسن الأعمال تدفع الأخطار والأوحال، تخفف الأحمال والأثقال، تلك من بركات محاسن الأعمال، ولا سيما إذا كانت هذه الأعمال وقوف بين يدي الملك المتعال، التجرد في خدمته في ظلمات الليل، لأنه نعم الإله لقبول الأفعال والأقوال. محو ذل للضلال والمعين الأعظم على الصبر والاحتمال يكون بين يديه سبحانه وتعالى وفي السجود لعظمته وكبريائه. ما يرد علينا من الكدرات والمنغصات في دار الزوال ودار الفناء والارتحال يذيبه ويزيله وقوف بين يدي ذي الجلال اسمها المزمل، وهو أدل ما فيها على ما سبق من مقال. المزمل تجد فيها خطاب الانبساط مع سيد المرسلين، الأمر بقيام الليل وبيان حجة التوحيد، الأمر بالصبر على جفاء الكفار، تهديد الكافر بعذاب النار، تشبيه رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم برسالة موسى، والتخويف بتهويل القيامة، التسهيل والمسامحة في قيام الليل. يعني تأتينا كما سيأتي في التفسير بعض الرخصة لمن لم يستطع قيام الليل كله أو نصفه فيتسامح بقيام قدر يصل إلى الثلث. الحث على الصدقة والإحسان، الأمر باستغفار من الذنوب والعصيان، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورة عظيمة كذلك قالوا من أغراضها ومقاصدها الإشعار بالحب، حب الله لنبيه، ظهر ذلك في ملاطفة الله لنبيه وتأنيسه بندائه بوصفه بصفه تزمله او بالحال التي كان عليها. اشتملت الصوره كذلك صوره المزمل على الامر بقيام النبي صلى الله عليه وسلم غالب الليل او اكثر الليل، والثناء على طائفه من المؤمنين حملوا انفسهم على قيام الليل متابعه وتاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مفروضا عليهم. كذلك تكلمت الصورة عن تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بتحمل إبلاغ الوحي والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات، أمر النبي كذلك بالتمحض للقيام بما أمره الله من البلاغ وأن يتوكل على الله، أمره بالإعراض عن كذب المكذبين وصد المشركين. تكفل الله تبارك وتعالى بالنصر وأن جزاءهم بيده سبحانه وتعالى، الوعيد لهم بعذاب الآخرة. وعظ هؤلاء، وهذا من رحمة الله حتى بالكفار، وعظهم وذكرهم بمصير فرعون ومن معه لما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت القيامة وصفت أهوالها، كذلك ذكرت نسخ قيام معظم الليل أو كل الليل بالاكتفاء ببعضه رعاية للأعذار الملازمة والضرورات البشرية التي تعرض حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. الوعد بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات والمبادرة بالتوبة وإدماج ذلك في أدب قراءة القرآن وتدبره، وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل، يعني للنهار أعمال ولليل أعمال. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الآن نبدأ في عرض ما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا وعليكم من العلم. هنا يا أيها المزمل، هذا الخطاب الجميل وهذا النداء العزيز من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا فيه من التلطف وفيه من التأنيس والرفق والمحبة والمودة للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر، لأن الأصل في النداء أن يكون المنادى علم، يعني ينادى باسمه إذا كان معروفا عند المتكلم، فلا يعدل عن الاسم المشهور اسم العلم الذي خصص به كل إنسان إلى غيره من ندائه بوصف أو بحال إلا لغرض يقصده من يناديه. يعني مثلا قد يكون فيه تكريم لم ينادي النبي باسمه، ولذلك ما جاء، انظر إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أو قدر النبي عند ربه، ما جاء نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد قط في القرآن، لكن يا أيها النبي يا أيها الرسول. عدل عن اسمه صلى الله عليه وسلم العلم إلى هذا النداء بالوصف نبوة أو الرسالة أو بالحال يا أيها المزمل يا أيها المدثر، ليفيد مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ففيها تعظيم وتكريم، كأن الأمر صار مع النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة قرب، حتى أن الأوصاف أو قل إن شئت الأعلام التي يناديه بها أي إنسان قد أزيلت، وصار الحب لدرجة أنه يخاطبه حبيب لحبيبه ورب لعبده المحبوب، فيناديه بحاله بوصفه أو بنداء فيه تعظيم وتفخيم يا أيها النبي يا أيها الرسول. أنت تعرف أن الأب أحيانا إذا كان مغضبا من ابنه قال مثلا يا إبراهيم أو يا محمد بالاسم، لكن إذا كان هناك تلطف فإنه يعدل عن ذلك يا بني يا حبيبي. وكذلك الابن لما يقول يا أبتي، طبعا الابن من تعظيمه لوالده لا يناديه باسمه طبعا ده هذا معروف، لكن يعدل عن الاسم العلم تعظيما للأب. إذن فيعدل عن الاسم العلم إلى غيره من حال أو غير ذلك، إما تكريما وتعظيما وإما تأنيسا وتلطفا. فهنا نودي النبي صلى الله عليه وسلم بحاله أو بالوصف الذي كان عليه يا أيها المزمل قم الليل إلى القرآن، تلطفا وتوددا إليه صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قم الليل يعني قم للصلاة في الليل. هنا كان قيام الليل فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعث. أولا كلمة قم تشير إلى أن مكابدة الصلاة في الليل تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى دوام، تحتاج إلى ثبات، تحتاج كذلك لا أقول إلى كلفة ولكن إلى شيء من المجاهدة، لأن القيام معناه أنه نهوض من الراحة والدعة والسكون إلى الانتصاب، إلى عمل، إلى نهوض إلى مهمة عالية. ولذلك قال يا أيها المزمل قم الليل، انتصب حبا لله وقربا منه سبحانه وتعالى، وأقبل عليه قيام العبد المشتاق إلى حضرة الله تبارك وتعالى وإلى السجود بين يديه وإلى التودد بسائر أنواع التودد. وها نحن يا محمد نقول لك خذ هذا الطريق في أول دعوتك. أول دعوتك لابد أن نجهزك، ولذلك الصور التي جاءت في أول ما نزل من القرآن كلها تجهيز للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، معظم الصورة تركيز على النبي، تجهيز للنبي، طمأنة للنبي، اقرأ باسم ربك، اقرأ على اسمه، فهو يطمئنه ويعده. كذلك يدافع عن النبي، نون والقلم مسترون، وبيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا أنا أحب أن ألفت الانتباه إلى أن ترتيب الصور في خلاف، لكن أنا عن رأي الجمهور العرق نزل بعدها سورة نون، نزل بعدها سورة المزمل، ثم المدثر، ثم الفتحة والمسد إلى آخر كما سيأتي. غيرهم من العلماء قالك لا، المدثر هي اللي سبقت المزمل ونون جت بعدهم. في خلاف بسيط لكن أنا مع رأي الجمهور دلوقتي. فإذا اللي يهمني في هذا الكلام أن الصور الأولى التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت المدثر سبقت المزمل أيضا هي عناية بشأن النبي. فشأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحيث ترى فيه الإعداد له هو أولا صلى الله عليه وسلم والتركيز عليه. فكان من أعظم الأشياء التي أعد وجهز النبي لها وبها قيام الليل. يا محمد إن المهمة التي ستقوم بها رسالتك رسالة عالمية، ستغير بها وجه الكون، ستبدل بها أعراف وتقاليد وعادات بل وعقائد وسمات وآداء وسياسات، كل ذلك. فلابد أن نجهزك الأول في محضن الليل، في مدرسة الليل. فلذلك نقول لك في مصنع الليل قم، جهز نفسك، قم الليل إلا قليلا. طيب بدل قليل دي جت ايه؟ نصفه او انقص منه قليلا. بدل مطابق واضح اهوت. يعني الذي تطالب به يا محمد اما ان تقوم نصف الليل او اقل من نصف بعض الشيء. وده من باب الترخص، من باب التسامح، لانه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حاجات له، زوجات وله تعب ويريد ان يستريح بعض الشيء. فلذلك قال قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا. يبقى القليل ده هو النصف، او نقص عن النصف شوية يعني لحد التلت. الامر مفتوح، قم الليل الا قليلا يعني قم للصلاة فيه. طب ايه اللي خلى ممكن قم مثلا سبح في الليل، اقرأ في الليل، اشمعنا احنا خصينا هنا القيام بانه للصلاة؟ اقول لك لان هنا ذكر القرآن بعد ذلك ورتل القرآن ترتيلا. فلما ذكر القيام وذكر الترتيل عرفنا أن القراءة بعض الصلاة، فيكون القيام هنا بالقرآن قيام في الصلاة. طب شوف هذا التصل، نرجع تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ يعطيك العافية، جزاك الله خير، كل
أنا
الخير.
سنبع.
أنا عند الفلة، يعني بكون طبعا بغرفة إني لحالي، وما بحاول إني يعني حدا، مثلا ما حد من البلاد إني ما حد بكون متجيل عنه، ويعني ما حد أذنبي أو هيك، بس ما بحسن إذا ما عليه توتي. طبعا مو إني هداك اللي علي، بس يعني بيني وبين نفسي، يعني إذا أنا بالغرفة حدا عند الباب ما حد بقدر يسمعني، بس بجوز إني صلاتي بحس فيها إني خشوع أكتر.
طب معلش لخص السؤال يعني تلخيص كده عشان افهم المسألة. يعني
نعم،
حضرتك بتقرأي لوحدك مثلا؟
لا قصدي اني عندي البصلة،
ايه؟
يعني بعلي صوتي بالصلاة، بس ما اني بعلي صوتي، اني بس بعلي بيني وبين نفسي، بس بقاني بشيء
بتعلي
عادي.
صوتك في صلاة الليل
لا
او
لا، في اي
الجهرية؟
صلاة كانت بحس اني فيها خشوع اكتر.
في الصلاة في حتى في النهارية؟
نعم
الظهر
بس بقى.
والعصر يعني؟
نعم، بس بقى بكون يعني طبعا بحجرتي اني الحجرة لحالي.
لوحدك في ما معك احد يعني. طيب حاضر. نقول يا حبايب هنا خلي بالنا من حاجه، ان الجهر في الصلاه الجهريه سنه، والاصرار في الصلاه السريه زي الظهر والعصر تعتبر ايه سنه. فمن جهر احيانا في الصلاه السريه صلاه النهار احيانا فلا باس، لكن الاصل ان صلاه النهار سريه. اقصى شيء يصدر من إنسان أنه يسمع نفسه، يسمع نفسه، فلا يجعل صلاة الليل كصلاة النهار. أما صلاة الليل، صلاة المغرب والعشاء وقيام الليل والفجر، فلك أن تسمعي نفسك وتزيد بعض الشيء، بشرط أن لا يكون هناك أجنبي بجوارك أو يسمعك. يبقى صلاة المغرب والعشاء والليل والفجر لك أن ترفعي صوتك، بشرط أن لا يكون هناك أجنبي قد يفتن بصوتك، لأن معلوم ان القراءة قد يبدو فيها شيء من يعني التنغيم او شيء من يعني التلحين الجائز، فيبدو صوت المرأة اجمل من كلامها العادي، فقد يفتن بها انسان حتى ولو كانت تقرأ القرآن. فلذلك نقول اذا كان هناك اجنبي بجوارك فلا ترفعي صوتك في الصلاة، ما دون ذلك فارفعي صوتك كما قلنا ولا بأس، خصوصا في الصلاة اللي هي ايه اللي فيها الجهر كالمغرب والعشاء والفجر ان شاء الله. طيب تسأل اخر. نعم ايوه ست موسف، السلام
أيوة،
عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا معلمة تربية فنية.
ايش؟
أيوة، وبعدين أنا بعلم الأولاد إزاي يصوموا الأشخاص أو الحيوانات، ولكن بطمس الحيوانات، إما بقطع الرأس أو إنها تبقى مستخدعة على شجرة، أو إن طمس الوجه وكده، فهل كده حرام؟ وبعدين هم لأنهم في الإعدادية، والمفروض إن هم بيمتحنوا كده يعني في الأشياء زي دي، فهل يجوز إن أنا أعلمهم ولا لأ؟
طيب حاضر. هو بالنسبة للرسم طبعا معروف ان رسم ما له روح حيوانات او طيور او انسان او شيء من هذا القبيل ده محل خلاف كبير ما بين العلماء. اما بالنسبة مثلا للغرض التعليمي، هل يتسامح فيه عن الغرض عن الرسم عن يعني التصوير او شيء من هذا القبيل، او التجسيد اللي هو زي التن الصلصالي والحاجات دي كلها، هل ده يقاس على دي؟ دي مساله عايزه نظر. يعني بالنسبه للاطفال، هل هناك في غرض تربوي بيسمح ان نجيز للاطفال او ان ندربهم على رسم الاشخاص والصور وذوات الارواح؟ دي مساله يعني ايه برضو محتاجه لشيء من النظر شويه، شيء من النظر. وعموما يعني نترك المساله شويه لان محتاجه لمراجعه تانيه ان شاء الله. نعم استاذ خالد، السلام عليكم. ايوه طب عشان خاطر نكمل السور. ها
السلام
عليكم. السلام عليكم، اتفضل.
عليكم
عليكم السلام.
لا، صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة هل هي صحيحة وما الدليل؟
لا دي بدعة. من صلى الجمعة
فلا يصلي الميت، هل توصل؟
من صلى الجمعة
لا توصل، وما الدليل؟
ايه ده؟ من صلى الجمعة فلا يصلي الظهر.
ها؟
من صلى جمعة فلا يصلي الظهر إذا كان مرتدعا.
هل لازم يصلي الواحد بعد
بعد الجمعة؟
صلاة في صليت الظهر.
طيب ماشي. ما فيش يا حبيب من صلى الجمعة خلاص يبقى سقط عنه الظهر، فلا يجمع بين الظهر والجمعة، لأن الجمعة أسقطت الظهر في يومه، ففرض يوم الجمعة أسقط صلاة الظهر. لكن من الذي يصلى الظهر؟ من لم يدرك الجمعة أو كان مسافرا ولم يحضر الجمعة فله أن يصليها الظهر. نعم. أرجع فأقول إذن قوله تعالى نصفه أو انقص منه قليلا بينا ما هو القليل الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في قوله إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. طب تسأل ونرجع تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شجرات؟
مرحبا يا نسانة.
والله انا فرحانة اول ما اكلم حضرتك.
السلام الله يخليك. استمع
حضرتك كنت بتقول على رسول عليه الصلاة والسلام ان ربنا بيقول قوم الليلة الا قليلة. دلوقتي ده يعني واجب على الرسول بس ولا على الامة كلها؟
طيب حاضر، انا كنت جاي لسه. حاضر، شكرا استمعني. كويس انت تصحي معي.
طبعا ماشي. وبس تدعي لي بس بالثبات يا شجرات.
ربنا يثبتنا ويثبتك.
ما هو ابي بس
طريق التثبيت اهوت. خليه تثبيته هو إن سنلقى عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. هو نفس الصورة ديت. هي أنا ماشي ليه بمنهج ده. إزاي ربنا سبحانه وتعالى أعد هذه الأمة؟ فأعد النبي الأول وجاهز النبي الأول وبدأت الصورة هي. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله على الطريق؟ فنأخذ منهج ده هوت للنبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الأمة عشان نعرف كيف بنيت هذه الأمة العظيمة لبنة لبنة صورة صورة. وأنا ماشي بترتيب الصور بحسب النزول. فبدأنا بسورة العلق وسورة نون وسورة المزمل معنا. أيوة. نتابع مع بعضنا إن شاء الله ونلتقط. بقول دايما في أول الحلقة أغراض الصورة اللي هي نقدر نقول الهيكل العام للصورة أو المحاور الكبرى اللي بدور عليها الصورة عشان نقدر نستفيد منها دروس في حياتنا إن شاء الله، وربنا يشرح صدرنا وصدركم إن شاء الله. بالنسبة للسؤال هو شوف، كان مشهور عندنا زمان ان كان قيام الليل مفروض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مفروض على المسلمين. الرأي اللي انا ماشي عليه دلوقتي ومتأكد منه هو ان في قيام الليل كان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه فرض صلى الله عليه وسلم. لكن موقف المسلمين هل كان قيام الليل فرضا عليهم قبل فرض صلاة الخمس؟ الرأي اللي قاله شيخنا الشيخ طاهر بن عاشور وغيره من العلماء المحققين انه ما كانش فرض عليهم لا في الاول ولا في الاخر، ما تفرضش على المسلمين غير صلاة الخمس. طب ما كانوا بيقوموا الليل. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك. قال لك ده تمثلا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا استحب لهم وندب لهم ان يقوموا الليل، لكن كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم. طب تسأل اخر. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ايوه نعم.
لو سمحت والله يا السنة هل تعتبر نافلة
الايه
ولا
الايه
فريضة؟ يعني هل يعني السنة تعتبر نافلة من النوافل ولا ما يعني ساعات مثلا بكسل عن صلاة السنة بعد الفرض وكده؟
طيب حاضر،
ده يبقى
حاضر.
حاجة مش مفروضة يعني.
حاضر حاضر حاضر، جزاك الله خيرا. هو شوفوا يا احباب السنن جعلت بمثابة السياج الذي يحافظ على الصلاة ويقويها ويدعمها ويكمله. ولذلك إذا انتقص من صلاة الإنسان بإهماله فإن رب تبارك وتعالى يقول للملائكة يوم القيامة انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني إن كاد له تطوع فإنه يجبر الكسر والنقص الذي يحدث في الفريضة. فمن وظائف السنن انها تعود او تكمل الفرائض، لان مطلوب منك مثلا يوم القيامه الظهر 4 ركعات، طب انت سهيت في تلت الصلاه او في ربع الصلاه يبقى مطلوب منك ركعه. طب نعمل ايه؟ ندورك على السنن. فجاءت مهمه السنن تكميل حتى يتم الواجب وحتى يقضى الواجب من هذه السنن. فمهمته تكميل، كذلك مهمته المحافظه على الصلاه. بمعنى من داوم على اهمال السنن اوشك ان يترك الفرائض من باب اولى. يعني من داوم على ترك السنن طبعا ده يعتبر ثلمة ويعتبر نقص في دينه، وفي نفس الوقت أوشك أن يترك الفريضة هي أيضا. السنن منها سنن مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ولو فاتته يقضيها، زي اثنين قبل الصبح واربعة او اثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء وواحدة وتر. دي اسمها سنن مؤكدة، يعني مؤكدة كانت مرتبطة دائما بالفرائض، لذلك اسمها سنن راتبة. يعني ايه مرتبة مع الفرائض؟ مرتبطة بالفرائض، حياة للفرائض، تكميل الفرائض. اثنين قبل الصبح، اربعة قبل الظهر واثنين بعده، اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء. ونلاقي الاعجاز هنا ليه كثرة السنن مع صلاة الظهر قبل الظهر وبعد الظهر؟ لان ده وقت اشغال، فغالبا اللي بيصلي الظهر يبقى مشغول، فلذلك جبره وعوض هذا الفقد الذي ربما يحدث في صلاة الظهر بانه زاد له في السنن التي قبل الظهر والتي بعد الظهر، لمظنه انه يعني او يحتمل غالبا ويرجح انه سيكون مشغول في صلاه الظهر اكثر، فكانت الجوابر له ايه اكثر. فالمهم دي اسمها سنه مؤكده. في سنه غير مؤكده، يعني نفل من السنه فعله احيانا وتركه احيانا، من السنه فعله احيانا وتركه. زي ايه بقى السنه غير مؤكده ديت؟ اللي هي اثنين قبل المغرب، اثنين قبل العشاء، اثنين اربعه قبل الظهر، دي اسمها سنن غير ايه؟ غير مؤكده. كذلك مثلا الضحى عند بعض العلماء قالوا غير مؤكده، كان النبي يفعلها احيانا ويتركها احيانا صلوات الله وسلامه عليه. طيب اتصل اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه نعم.
بارك الله فيك يا شيخ، ان شاء الله
يسلمك.
ربنا يبارك لك يا رب. لو سمحت، احنا الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني وباقيم الليل، بس في يعني وقت معين ببقى تعبانه في حاجه، في مثلا اصلي ركعتين بس، اصلي اربعه بس، فمش مواظبه يعني على قد ما بقدر بحاول. وما برضو ما بقدرش اقرا بصور كبيره، يعني بيبقى في صور قصيره كده بقرا بيها. بس يا ريت بعد اذنك لو سمحت يعني تدعي لي الله يبارك لك ان ابويا يحسن خاتمته هو وامي واخواتي وانا وجوزي واولادي، وتدعي لي كمان ربنا يكرمك يا رب يعني حب الانس بالله، لان انا ساعات بلاقي لحظات كده ما بيني وبين ربنا فيها انس غريب، بحس ان انا بتكلم مع حبيبي، يعني ساعات بناديه بقول له يا حبيبي. هل ده حرام في حاجه زي كده؟
يا ربنا
ان شاء الله.
سبحان الله. نعم.
وساعات كمان لما بكون مضطربة او في حاجة او خايفة من حاجة او في حاجة، بلاقي تثبيت من عند ربنا، يعني ممكن افتح ذات القرآن الكريم الاية بتثبتني.
نعم.
الاقي مثلا افتح ذات مثلا اي قناة فاضلة، بلاقي ربنا بيقول لي في اشارات كده معينة،
في رسائل ايات كويس.
بحس سبحانك يا ربي، بحبيبي فعلا سبحانك يا رب.
طبعا.
فربنا يكرمك يا رب، ادعيني يا رب انه يثبتني ويهدي لي اولادي، ربنا يبارك لك وجوزي.
بالنسبة لسؤال محبة الله أو قول الله يا حبيبي، هي لا بأس بها إن شاء الله. ولذلك اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، هذا من دعاء المؤمنين. فقول العبد لربه يا حبيبي أو يا سيدي، يعني أرى أنه الأمر فيها سعة، يعني إن شاء الله ليس فيها بأس بإذن الله. لكن بالنسبة للسؤال الأول، هي فكرت في حتة في الآية، قم الليل إلا قليلا، كلمة قوم الليل أظن شيخ القرطبي، يبقى مين؟ ابن عطي. في المحرر الوجيز ذكر ان قوم الليل هنا المقصود الليل، يعني كل الليالي، كل الليالي. بعض ما قالك لا قوم الليل يعني اقصد ايه ليل كل ليلة او ليل كل يوم. فالتقسيم هنا يعني ايه؟ يا اما تقوم نصف الليله او لحد التلت وقت التعب، يبقى ده كلام عن ليله، عن كل ليله. قم الليل يعني ايه؟ يتكلم عن ليله، عن كل ليله بعينها. الراي الثاني بقى اللي ذكره سيدنا الشيخ اللي انت عليه دلوقتي، صاحب المحرر الوجيز ابن عطيه، قال ان الليل هنا مقصود به عموم الليالي. يعني ايه؟ يعني قم بعض الليالي إن كنت غير متعب، ونم بعض الليالي إن كنت متعبا. فدي بقى رخصة للأستاذة اللي بتقول أحيانا بعض الليالي بيكون مثلا تعبانة شوية كده، نقول هنا لو خدناها على الرأي التاني، يبقى إذا قم الليل هنا يعني إيه؟ جنس الليالي، مش الليلة الواحدة، لا الليالي. في أيام تنشط فيها فقم فيها، وفي أيام أخرى ممكن تستريح فيها، أو تكون مسافر أو تعبان أو في عذر شرعي. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. طب السلام عليكم استاذ ايه.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ايوه نعم.
حضرتك انا عايز اسالك سؤال. عندنا في المدرسه الاستاذ بتاع التربيه الدينيه قال لنا ان صوت المراه مش عوره، هو عايز نشترك في الاذاعه المدرسيه. فانا بقول له صوت المراه عوره؟ فقال لا صوت المراه مش عوره. واحنا مدرسه مشتركه يعني معانا ولاد.
ايوه طيب حاضر. هو شوف يعني احنا بنقول ايه، كما قال رب تبارك وتعالى ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فاطمعن الذي في قلبه مرض. المرأة ان اضطرت لسؤال ليس هناك من يجيب عليه غيرها فلتجب، يعني ما فيش حد عنده العلم ده هو ويتكلم في هذه المسألة اللي هي، يبقى خلاص تعين عليها الجواب. كما خاطب الله عز وجل النساء النبي صلى الله عليه وسلم ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول، يعني يكون الكلام مسددا معروفا وجهته نقاؤه طريقة آداؤه، لأن الخضوع بالقول سيكون سببا في تحريك شهوات. فأطمع الذي في قلبه مرض يقول اللي بتدلع في الكلام ده يبقى دي وراها كذا وممكن أحاول معها كذا وكلام زي كده. إذن فكلام المرأة بيكون بحسب الضرورة وبقدر وبطريقة معينة وصيغة معينة. لكن ان انا مثلا اخلي البنت زي الولد والبنت تتكلم والولد يتكلم ونتبادل الكلام بدون اي داعي ولا ضروره، فالمساله كده يعتبر محتاجه ايه؟ محتاجه لاعاده ايه؟ لاعاده نظر مره ثانيه. لان كده مش. طب نشوف الاخ مالك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيفك شيخي؟
اهلا وسهلا.
معك مالك من سوريا.
مرحبا استاذ مالك.
يا هلا بيك، شو اخباركم؟
الله يسلمك.
استاذ الكريم بدي اسالك بس عن الاستغفار.
ايه
الاستغفار
ماله؟
ما هو الاستغفار؟ ما تعرف الاستغفار يعني؟
نعم حاضر.
وكيف نستغفر الله؟
نعم
من الناحيه العمليه يعني.
ايوه نعم.
بس سلامتك الله يعطيك العافيه.
الله يسلمك. بالنسبه للاستغفار، السين والتاء للطلب. الاستغفار هو طلب المغفره، والمغفره هي ستر الشيء. المغفر اللي مثلا شيء بيتحط فوق كده ايه، راس الجندي، فيستر راسه ويحمي من الضربات او الشمس او خلافه. فطلب الاستغفار انني اطلب من الله تبارك وتعالى ان يغفر ذنوبي، اما بمعنى استرها او ان يمحوها بالكليه. فالاستغفار طلب ستر ذنوبي اما بمحوها كليه واما بحجبها عني فلا احاسب عليها. فالمحو، الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ادلكم على انواع الاستغفار ويرفع به درجات، اسباغ الوضوء على المكاره وكسر الخطأ للمساجد وانتظار الصلاة. ده اسمه استغفار عملي، اسمه استغفار عملي. يبقى اذا الاستغفار اما ان اقول استغفر الله باللفظ، واما ان اطلب المغفره باعمال تمحو ذنوبي او تحجبها عني وتستر. يبقى اذا الاستغفار، لكن اذا اطلق الاستغفار فيراد به الاستغفار بالقول، قول استغفر الله العظيم، استغفر الله واتوب اليه، هذه هي الصيغه. أما الاستغفار العملي أو طلب المحو العملي كما قلنا، بإسباغ الوضوء على المكاره، كسرة الخطأ إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، أو قل إن شئت سائر الأعمال الصالحة. ما هي دي يعتبر سبل من سبل الاستغفار، إن الحسنات يذهبن السيئات، فهي بتغسل وتمحو السيئات. فكل سبيل يستر به السيئات أو تمحو به الخطايا يعتبر له من ألوان الاستغفار. كذلك لما عصى آدم ربه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. إذن جاء الله تبارك وتعالى كلام آدم وحواء بهذه الصيغة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، له من ألوان الاستغفار وله من ألوان التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن هذه كلمات نوع من أنواع الاستغفار وطلب محو الخطيئة التي فعلت ولم يأتي فيها الاستغفار لفظا. إذن الاستغفار منه ما هو لفظي ومنه ما هو عملي، بمعنى أن أتكلم بكلام يمحو الله به خطايا أو يستر به هذه الخطايا ويبعدها عني. كذلك قول سيدنا زنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا أيضا نوع من أنواع الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة وطلب العفو. فإذا الاستغفار إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالمعنى بأداء عمل أو قول يمحو الله عز وجل به ذنوبي ويستر به خطاياي إن شاء الله. أرجع للصورة اللي أنا خايف ما أقدرش أجي عليها كلها النهاردة. نرجع نقول قم الليل إلا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. ده بقى من باب يعني ايه، من باب الترخيص ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، ان من لم يستطع ان يقوم الليل فليقم نصفه او اقل من النصف، يعني ممكن يصل الى الثلث او زيد عليه. ده بقى رفع الهمه تاني، ونعيت يا محمد احسن، وده بقى شحذ الهمه عن النصف يبقى افضل، او زيد عليه يعني عن النصف. ورتل القران ترتيلا. رتل، اصل الرتل معناها ايه؟ الاسنان مفرقه، يعني ائت بالقراءه حرفا حرفا، كما وصفت ام سلمة او سيدة عائشة قراءة النبي بانها يكاد يعدها العاد عدا، يكاد ان يعد الحروف من كثرة ابانة الحرف واداء الحرف كاملا متقنا، يعني ايه زي ما عندنا في البلد بيقول لك ما بياكلش الحروف. وكما قال ابن مسعود يعني للرجل قال قرات المفصل، قال لعلك كنت يعني ايه كالذي يهز الشعر هزا. كان اهم حاجه عندهم في الشعر ان هم يبينوا البحر اللي اخذ منه البيت، فبيسرع بسرعه بالبيت يعني ياكل الكلام كده بسرعه. وكذلك ورد لا تنثروا القران نثر الدقل، يعني التمر الرديء، لكن القراءة ورتل القرآن ترتيلا. فجاء بالفعل ترتيل النبي مفسرا كما وصفت عائشة وكما وصفت أم سلمة، يمد القراءة مادة يعطي كل حرف حقه. يعني مثلا زي ما احنا قرأنا كده ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم يا المزمن قل لكم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل، ده اسمه ترتيل. وفي حدر بقى، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل، ده حدر. لكن القراءة الأفضل هي المرتلة، بمعنى التي تأتي بنسق يعطى كل حرف حقه ومستحقه من التفخيم والترقيق والأداء والمدود والشيء من هذا القبيل. ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. خلي بالك ليه هنا أمروا بالقيام وقراءة القرآن مرتلا؟ إيه العلة؟ قال لك العلة من الأمر بالقيام وترتيل القرآن بتؤدة وتفسير وبيان، لأنك يا محمد ستتحمل أعباء الرسالة الجامعة التي لو حاول غيرك حملها ما استطاع إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. يعني كأنه يقول نعدك إعدادا للقيام بهذا القول وتلك التكاليف وهذه الرسالة الثقيلة، نعدك في أي شيء أو بأي شيء؟ نعدك بقيام الليل وترتيل القرآن فيه. فخير عون لك للقيام بالرسالة هو أن تقوم لله تبارك وتعالى في الليل وترتل القرآن ترتيلا منسقا. إنا سنلقي عليك، فده تعليل للكلام السابق، سنلقي عليك قولا ثقيلة. الإلقاء هنا معناه اللي هو إيه؟ رمي شيء من أعلى أو على الأرض، لكن يعني كأنهم قالوا استعير هذا اللفظ لمعنى إبلاغ القرآن، يعني سنبلغك سنوح إليك قولا ثقيلا. ثقله هنا في إيه؟ ثقل في القرآن. هل هو الثقل اللي كان يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كأنه يحس بشدة الوحي في الليلة الشديدة البرد يفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، كما في حديث هشام بن عروة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأشده علي، وأحيانا يأتيني الملك يعني على أي رجل فيكلمني فأعي ما يقول، وده أخف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو ده الثقل أم إن الثقل هنا ثقل التكاليف؟ أنا أميل إلى ثقل التكاليف، بمعنى إن معاني القرآن، إن العلوم اللي في القرآن، إن الحكمة اللي في القرآن، إن البيان اللي في القرآن لا تستطيع العقول ولو اجتمعت أذكى العقول أن تجمعه وأن تأتي على أوله وأخيره وأن تحيط به. فالقول أثقل وأكبر من أن يحاط به. فلذلك قلنا يا محمد إننا بمعونتنا سنمدك بمدد تستطيع به حمل هذه الرسالة، وخذ من هذا الإمداد قيام الليل يا محمد، فإنه سيكون خير عون لك على القيام بهذا القول والقيام بهذه الرسالة وهذه الأحمال والأثقال. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، استعد يا محمد عشان أجهز نفسك بقيام الليل عشان تقدر تتحمل أعباء الرسالة وتستطيع أن تواجه الناس، لأن من ثقل هذا القول أن النفوس لا تميل إليه. ولذلك في حديث ورقة ابن نوفل لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ما رأى في غار حراء، قال ليتني كنت فيها جزعا، ليتني كنت معك إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال لن يأتي أحد مثل الذي أتيت به إلا عودي أو إلا أوزي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إذن تعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقابلوني بالعداء والإيذاء مع أنني قد أتيت لهم كما قلت أنت يا ورقة بالناموس، وهو الملك الذي يحمل الخير، ناموس الذي نزل على موسى يحمل الخير إليهم. قال إن ذلك يعني أمر جبلي جبر عليه البشر، أن البشر يحبون ما يوافق أهواءه، وأنت ستأتي بما يخالف الأهواء، فيكون هنا من هنا تأتي المفارقة، من هنا يأتي الثقل، من هنا يأتي مخالفة الأهواء، فلذلك ستؤذى أو ستعادى وسيخرجوك يا محمد. أخذ منها لقطة، إن هذا القول ثقله على أصحاب الأهواء شديد. إذن كيف تواجه هؤلاء يا محمد بهذه التكاليف وبهذه الرسالة؟ تواجههم بالمدد الذي أخذته في الليل، في قيامك في الليل. درس تربوي لنا احنا، احنا ازاي نواجه المجتمع اللي احنا فيه، نواجه الناس اللي احنا فيها. نقول من كان له مدد في الليل استطاع ان يواجه الناس وهموم الناس وبلايا الناس واخطار الناس في النهار، من كان له صلة بالله في الليل استطاع ان يواجه اعباء المعيشة في النهار. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. اصل النشوء بمعنى الابتداء، كأنه ما قالش مثلا ليه هنا التهجد في الليل أو قيام الليل، سمى قيام الليل تهجد هنا ليه؟ لأن كلمة الإنشاء كما قلنا كأنه كان في حالة غير حالة القيام، ثم أنشأ القيام إنشاء، يعني قام إلى أمر لم يكن فيه أبدا، كان نايم وقام لليل. أو إن القيام في الليل يعتبر كأنه تغيير لحالة الناس الطبيعية في هذا الوقت من نوم وهدأة وراحة إلى خلق شيء أو إيجاد شيء ليس من طبيعة الناس في الليل. إيه هو الشيء؟ إن يقوم. الأصل أو الغالب إن الناس نايمين، لا، هنا أنت ستنشئ فعلا جديدا، ستوجد أمرا جديدا، وهو أنك ستجعل هذا الليل ظرفا للمجاهدة وظرفا للعبادة وظرفا للقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأتى بهذا اللفظ، لفظ إن ناشئة الليل، ليفيد أنه سيبتكر، سينشئ، سيوجد شيئا جديدا في الليل بإحيائه بالصلاة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. يعني أشد وطئا؟ أصل الوطئ اللي هو الوطئ بالأقدام، إن القدم تطأ شيئا فتتمكن منه، وكذلك تثبت عليه. كلمة الوطأ اهو فيها بمعنى الثبات، وفيها معنى القوة، وفيها معنى القيام. يعني كأن قيام الليل أشد تثبيتا لقلبك، أشد يعني تقويما لحالك، أشد إذكاء لروحك، أشد وطئا وأقوى مقيلة. كذلك فيه من مواطأة اللسان أو مواطأة القلب لما يقال في اللسان، بمعنى في ترابط بحيث ما يقال في اللسان يطابق ما يكون في القلب. فحديث اللسان ليس منفصل عن القلب، بل ما يصدر عن اللسان يواطئ ويتصل بما في القلب، أشد مواطأة وموافقة وكذلك تعقلا وإدراكا، وأقوى مقيلا، أقوى قولا، بمعنى أن القول فيه للهدوء وللسكون يكون مسموع. تقرأ القرآن في الليل تجد له صدى خاص، تجد أن الكون كله كأنه يقرأ معك، كأنه يسبح معك. فالقول المعتدل أو القول المستقيم والقول الثابت يكون في الليل أكثر منه في النهار، لأن ما يحدث في النهار طبعا من إيه؟ من ضوضاء ومن يعني تشويش. كذلك في الليل هناك أسرار لا توجد في النهار. من أسرار الليل التي تجعل القراءة يتواطأ فيها اللسان مع ما في القلب، والقراءة تثبت فيها أكثر وتعقل أكثر وتفهم أكثر، إن الرب تبارك وتعالى يتنزل في الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل، كما هو في الحديث. فكأن قيام الليل له من البركات ما ليس في النهار، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القراءة وإلى القيام في الليل لما فيه كما قلنا من إدراك أكثر، اتصال أكثر، فهم أكثر، ثبات أكثر في أمر القرآن وأمر الدعوة. إن لك في النهار سبحا طويلة، يعني النهار طبعا يا محمد أنت لك في مشاغل، وسمى المشاغل أو العمل مع الناس سبح، يعني الأمر فيه ميسر، أنت يعني براحتك في النهار، لكن اجعل حظك الأعظم واجعل قيامك وهمتك الكبرى في قيامك في الليل بين يدي الله تبارك وتعالى. وممكن كمان لو احتجت أن تنام شيئا في النهار حتى تعوض يعني الجهد الذي بذلته في الليل فلا بأس، الليل عند النهار عندك مفتوح، لكن أهم شيء أن تبدأ بقيام الإيه؟ بقيام الليل نصفها أو انقص من خلال. طيب الوقت يعتبر انتهى كما يقال لنا، لكن الصورة لسه ما دخلناش فيها بالقدر الكافي، فنرجع الكلام فيها إن شاء الله إلى اللقاء القادم. سعدت بلقائكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لي ولكم من خزائن العلم بالقرآن، وأن ينعم علينا وعليكم بالفهم والتدبر لهذا الكتاب العظيم. ألقاكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهج وتأصيل، وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل، أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.